Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'ali qira'atun fi usul thalatha lil imam al-mujaddid Abi al-Hasan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Naqra'uhu ala shaykhina Abi Abdul Rahman Ali ibn Abdul Aziz ibn Musa hafizahullahu wa sami'in. Qala rahimahullah: "Al-thaniyatu al-'amalu bih."
Alhamdulillahi wahdahu, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي معرفة الإسلام بالأدلة، طيب اقرأ. نعم،
قال الإمام رحمه الله: ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ونبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وتعرف نبيك تعرف نسبه عليه الصلاة والسلام، وتعرف حقوقه عليك، وتعرف واجباتك تجاهه صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم، ومما يجب علينا تجاهه عليه الصلاة والسلام، الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم قوله وأمره ونهيه عن قول أي أحد كائنا من كان، حيث أنه إذا تعارضت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع محبة غيره تقدم محاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كمال الإيمان، كما عند البخاري في صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر: إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. قال: ونفسك يا عمر، يعني لا بد أن أكون أحب إليك من نفسك. فقال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك الآن. فلا يكمل إيمان العبد إلا إذا قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه وشيطانه، لا بد. وهذا يظهر عند تعارض الهوى والنفس مع أمر الرسول ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالصادق يقدم ويحكم الرسول في كل أمر، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس يحكمونك ويتركوا، لا، ثم لا يجدوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيقا مما قضيت. وهذا لا يكفي أيضا، بل لابد، ويسلموا تسليما، يعني يذعن إذعانا ويخضع خضوعا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا ابتعد الإنسان وتحزب وعمل حزبا أو جماعة، يكون بمقدار تعصبه لهذا الحزب بعيدا عن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا كان هذا الحزب وتلك الجماعة بنيت على الجهل، كما هو حال الجماعات الموجودة الآن من إخوان وتبليغ وجهاد وغيرها من هؤلاء السفهاء الجهلاء الذين لا يفهمون في شريعة الله ولا يتعلمون شرع الله جل وعلا. ولقد في حديث أم سلمة، وحديث صحيح أو حسن، قالت رضي الله عنها: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالأحزاب تفرق ولا تجمع، والجماعات تفرق ولا تجمع، وليس هناك جماعة إلا جماعة المسلمين، وليس هناك حزب إلا حزب الله وحزب الرحمن، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما من تحزب فقال الله عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولما ظهرت هذه النعرة الحزبية يوما في زمنه صلى الله عليه وسلم، فتنادى المهاجرون يا للمهاجرين، وتنادى الأنصار يا للأنصار، أسماء شريفة مزكات في الكتاب والسنة. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خرج عليهم غاضبا كأنما فقع في وجهه حب الرمان، وقال: أيها الناس، أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، وفي رواية: فإنها خبيثة. فدعوى الجاهلية والحزبية دعوة خبيثة منتنة. والعبد إذا صدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المحبة فإنه يقدم محاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تعصب لأحد حتى شيخك الذي يعلمك، إياك أن تتعصب له. إذا أخطأ وزلت قدمه لا بد أن تنصحه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فلا تتبعه على خطأه، بل حذر من هذا الخطأ، حذر من هذا الخطأ تعبدا لله جل وعلا. لا بد أن نتربى على ذلك، ولا نكون كالصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. لا، لا تعترض فتنطرد، لا، هذا ليس منهج أهل السنة. منهج أهل السنة يكون التمسك بالدليل وليس بأقوال الرجال مهما كانت مكانته. ألا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال الصديق وعمر وعثمان إن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، فقال ابن عباس: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. فقال: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل. فقال ابن عباس: يوشك، يعني يقترب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كانت الحجارة تنزل تدمر الناس، إذا قدم قول الصديق وقول الفاروق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ لا شك أنه أشد وأشد. فلا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة، وأن نعظم الدليل أن هذه الحزبية الجديدة حتى ولو كان رجل في الأصل أنه سلفي، لا يجوز إذا أخطأ أن تتعصب له، وأن تعلم أنه ليس معصوما، لأن يوم أن مات محمد عليه الصلاة والسلام ماتت معه العصمة، لم يعد عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند الرافضة الإمامية القائلين بعصمة الأئمة الاثنى عشر عندهم. نعم. يبقى إذن لا بد من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم. نعم. قرأت معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى المجدد: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء جميعا. ومعناه كما قال العلماء: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. فالإسلام الذي بعث به الله الأنبياء جميعا، الخاص ولا العام؟ العام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنه إسلام خاص بعد هذا العام، هو شهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، له خمسة أركان. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني لا بالتقليد، فالعلم يكون بالدليل، كما قال ابن القيم في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فلان، أو بين قول الرسول وقول فلان. العلم أن تقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتفهم ذلك بفهم السلف الصالح. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، هذا هو العلم النافع. وإذا ذكر العلم المزكى في الكتاب والسنة فلا يقصد به إلا العلم الشرعي، أما علم الطب والهندسة وغيرها من العلوم وغيرها من العلوم فإنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين إذا احتاج له المسلمون. أما العلم الشرعي فإنه فرض عين على كل مسلم، الطهارة والصلاة يجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك، وقبل ذلك التوحيد، توحيد الله عز وجل، ودليل ذلك الكتاب والسنة. لا أقول لك، لا أقول لك مدري على مسألة كذا تقول قال ابن تيمية أو قال الشافعي أو قال مالك، لا هذا ليس بدليل، ها أقوال الرجال تفتقر إلى دليل وليست أدلة في ذاتها. لا تقل لي الدليل ما قاله مالك، ما قاله أحمد، ما قاله ابن باز، ما قاله الألباني، قول ابن باز، قول الألباني، قول أحمد، قول الشافعي على العين والرأس، ولكن ما وافق الدليل. فإذا خالف الدليل فقولهم يرد ولا يقبل، مع الاعتذار لهؤلاء الأئمة الأعلى. نعم.
قال رحمه الله الثانية العمل به.
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأولى وهي العلم، لا بد أن تعبد الله قبل العمل والدعوة بالعلم، ثم الثانية العمل به. لا يكفي الإنسان أن يعلم فقط ويقف عند هذا الحد، يصير عالما دون أن يعمل. فهذا والعياذ بالله إذا علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، وأما إذا عمل بلا علم ففيه شبه من النصارى. قال الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود علموا بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكتموا ذلك ولم يؤمنوا به، والنصارى ترهبنوا وعبدوا الله على جهل كما قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. واليهود كتموا الحق، فقال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمن علم وكتم العلم الذي معه ولم يبينه للناس ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى. وسبحان الله، كنت أقرأ اليوم يعني كتابي مهنا أيها الحزبيون، كنت أراجع فيه فوجدت قول عمر التلمساني، وهذا من قيادات الإخوان المسلمين، يقول أن الآية التي فيها مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام، من يذكرنا بالآية؟ ها؟ لا، حتى إذا ما جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقول إن هذه ليست خاصة في بحياة الرسول وإنما هي عامة حتى بعد موته، يؤتى إلى قبره ويطلب منه الاستغفار عند قبره عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يفعل ذلك مع الأولياء، لأن لهم كرامات وكراماتهم تدل على النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين. يعني تذهب عند القبر وتقول: يا ولي فلان اغفر لي، أو اطلب المغفرة لي، أو ما شابه ذلك، والعياذ بالله. وهذا رأس من الرؤوس، ليس ذنبا ولا تابعا، إنما هو رأس من الرؤوس. والعياذ بالله. فهذا ضلال بعيد وشرك بالله جل وعلا واعتقاد في الأموات الذين لا ينفع ولا يضرون من دون الله جل وعلا والعياذ بالله. وكما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا مصداقه: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا جاء معناه في حديث أبي هريرة عند مسلم لما كان أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام عبد الرحمن بن صخر كان في مسجد في الكوفة وكان يعلم الناس، فانتظر شاب حتى انفض الناس من حول أبي هريرة وهو خارج من المسجد، قال: أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم نشغ نشغة وأغمي عليه رضي الله عنه أرضاه. فلما أفاق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وحصل له ما حصل في الأول 3 مرار. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر، يعني الخير، فيبعثهم الله جل وعلا فيقول الأول: عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، إلى آخر الحديث. فهذا أول من تسعر به النار، حفظ القرآن وعلمه الناس، ولكن ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وإنما حتى يقال عنه إنه عالم. إذن لا بد أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وإذا عبدناه جل وعلا لا بد أن نعبده على علم وعلى بصيرة. ولهذا نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيطلب المسلم الصراط المستقيم، وهذه هداية خاصة، هذه هداية خاصة. فالهداية للإسلام هداية عامة أم خاصة؟ عامة. وأما الهداية إلى السنة فهي هداية خاصة، هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهداية في الطريق وهي السنة، كما قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عند تفسيره لآية لسورة الفاتحة في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال: هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهداية في الطريق وهو الهداية إلى السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، مع التبرؤ ممن ضل عن هذا الطريق، وهم من علم ولم يعمل اليهود، ومن عمل بلا علم وهم النصارى. يبقى إذن الصراط المستقيم علم وعمل، أما إذا علم ولم يعمل فهذا فيه شبه من اليهود، وإذا عمل بلا علم ففيه شبه من النصارى. كيف يكون فيه شبه من النصارى وتقول كجماعة التبليغ مثلا وتقول كل كويس، قوارب نجاة كل كويس، احشي محشي كل كويس؟ كيف كله كويس؟ العلماء يقول: من عبد الله على جهل ففيه شبه من اليهود، وأنت تقول كويس، قوارب نجاة، سفن نجاة، أي نجاة أن تعبد الله على جهل؟ وسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام البصيرة والعلم، قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل لا بد أن يدعو إلى الله، وإذا دعوا إلى الله لا بد أن يدعو على بصيرة وعلم. فإذا دعوا على جهل فهؤلاء على غير منهاج النبوة. ما فيش حاجة اسمها كله كويس. كيف يكون كله جيد وحسن ويعبد الله على جهل والعياذ بالله؟ هذا طريق معوج وسبيل ليس بسبيل الأنبياء والمرسلين. سبيل الأنبياء على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه.
المسألة الثالثة من الأربع مسائل الدعوة إليه. لا يكفي أن يتعلم الإنسان وأن يعمل ولا يدعو إلى الله عز وجل بما من الله سبحانه وتعالى عليه من العلم، لأنه لا بد من البيان. وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه، فقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإن كان الخطاب لأهل الكتاب إلا أنه عام كما قال العلماء: ذهب القوم وبقينا نحن. ذهب القوم يعني الذين خوطبوا بهذا الخطاب من أهل الكتاب وبقينا نحن، يجب أن نعمل بذلك. لتبيننه للناس. والله جل وعلا لعن قوما من بني إسرائيل لما لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقال الله سبحانه: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. من الذين ظلموا في قصة أصحاب السبت؟ لما أمر الله جل وعلا اليهود ألا يصيدوا يوم السبت وتحايلوا على الصيد يوم السبت، فانقسم الناس إلى ثلاث فرق: فرقة تحايلت على نهي الله عز وجل لهم عن الصيد يوم السبت فوقعوا في المعصية، والفرقة الثانية لم تشاركهم في هذه المعصية، والفرقة الثالثة لم تشاركهم ونهتهم عن هذا المنكر. فلما نزل العذاب قال الله عز وجل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. من الذين ظلموا؟ طائفتان: الذين وقعوا في المنكر والذين سكتوا عن تغيير هذا المنكر، وإن لم يفعلوه لكن عندهم علم فبهم يبدأ العذاب والعياذ بالله. فكان الظالمون في هذه الآية الذين فعلوا المنكر والذين سكتوا ولم يغيروا، ونجى الله عز وجل طائفة واحدة وهم الذين ينهون عن السوء. قد تقول: لماذا؟ ليس هناك فائدة، أنا أدعو ولا فائدة، دعوت أبي وأمي ولم يدخل في الإسلام ألف مرة. لا تيأس، خليهم 10,000، ما الإشكال؟ ماذا يضرك؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. رحمك الله، عليك الدعوة، أما النتيجة ليست لك. إنك، هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلب، هداية التوفيق. وأما قوله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية البيان والبلاغ والإرشاد. وأما التوفيق فليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد لكل مسلم أن يدعو إلى الله، ولكن لا بد أن يدعو على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لكن لا بد أن يكون هذا البلاغ على علم وبصيرة. لا تعدو الخير، لن تعدم الخير أبدا، في بيتك مع زوجتك وأولادك، علم ابنك القرآن. اليوم يعني كم سعدت في صباح هذا اليوم، نسأل الله أن يسعد هذا الأخ وأهله وزوجه الذين أسعدون بهذا الشرف العظيم. عندنا هنا ما شاء الله، قلوا ما شاء الله جميعا جميعا، ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا طفل 5 سنوات يحفظ 10 أجزاء، ويحفظ 40 النووية جملة كبيرة منها، ويحفظ البيقونية، ويحفظ الأصول 3. هذا شرف لوالديه، وأنا أحيي أم هذا الولد وأحيي أباه، هذا شيء مشرف. 10 أجزاء في 5 سنوات، يعني من يوم أن ولد كل سنة جزئين. قلوا ما شاء الله تبارك الله. فهذا شيء عظيم. في بيتك لن تعدم الخير، علم ولدك القرآن. وهذا ليس عربيا، إنما هو أعجمي، ليس عربيا. فكيف إذا كنت عربيا وولدك عربي وزوجك عربية؟ هذه حجة علينا أمام الله سبحانه وتعالى. لا تقل صعب، ليس هناك شيء صعب. إذا أخذت بالأسباب سيسر الله عز وجل لك الأمور، وما شاء الله لا يكاد يخطئ. هذا شيء طيب، هذا شيء مشرف. فاجتهدوا أيها الإخوة في الدعوة إلى الله جل وعلا مع أبائكم وأمهاتكم وأبنائكم وزوجاتكم حتى ينتشر الخير. كم يسعد الإنسان حينما يأتي أخ من فرنسا يقول هناك كتاب سلفي يشرح في فرنسا، والآخر في إيطاليا يقول هناك منهج. أن جاءنا الأخ اليوم من إيطاليا، إيطاليا عاصمة الكفر، روما، التي قال عنها الإسلام لتفتحن قسطنطينية ورومية. فهذا الحمد لله الخير موجود في كل مكان، لكن يحتاج إلى رجال يحملوا هذا الخير ويدعو إلى الله جل وعلا. النتيجة ليست عليك، إنما أنت فقط مبلغ عن الله عز وجل، ولكن احذر أن تبلغ على جهل. قد ألف ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالذي يتكلم في الدين يوقع عن رب العالمين توقيعا عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة والصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر لغة معناه الحبس، تقول صبرت الناقة يعني حبستها. وشرعا واصطلاحا حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى. حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى. والصبر ثوابه عظيم، ولذلك ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه كما ذكر الإمام أحمد ونقله عنه ابن القيم رحمه الله. ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا من كتابه لفضيلة الصبر، ووعد سبحانه بجزاء الصابرين جزاء ليس له حد، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فبغير حساب. والصبر كما سمعتم جزاؤه عظيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى. الدليل على كل ما سبق، يعني العلم والعمل والدعوة والصبر. لأنك لو دعوت إلى الحق، إذا دعوت إلى الحق لا بد أن تبتلى، وإذا ابتليت لا بد وأن تصبر. سيقال عنك ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، هذا كله قيل على رسولك عليه الصلاة والسلام، وكان أعقل البشر عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتحاكمون إليه في وضع الحجر الأسود في الكعبة، وكانوا يلقبونه بالصادق، فلما دعاهم للتوحيد لقبوه بماذا؟ بالكاذب الكذاب. وكانوا يلقبونه بالأمين، فلقبوه بالكذاب والساحر والشاعر والكاهن والدجال والعياذ بالله. فلا بد أن يبتلى، فلا بد أن يصبر. والله جل وعلا قال والعصر، العصر يعني الزمن، أقسم الله جل وعلا به لشرف الزمن، والزمن أفضل من كل شيء. قال الله جل، قال العلماء الوقت لا عدل له، ولذلك مقولة الوقت من ذهب صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن الوقت أغلى من الذهب. الوقت لا عدل له، يعني لا يعادله شيء. وكان بعض السلف إذا جاءه بعض البطالين قال أمسك الشمس. ما معنى أمسك الشمس؟ يعني الوقت، يعني إن كنت تريد تتكلم معي في بطالة فأمسك الشمس حتى لا يمر الوقت. هل يمكن أن يمسك الشمس؟ لا يمكن أن يمسك الشمس أبدا. وكان ابن الجوزي رحمه الله والفرج إذا جاءه بعض البطالين أعطاه الأقلام يبريها والورق يطويه يجهزه للكتابة والعلم إذا ابتلي بمثل هؤلاء. قال الله جل وعلا والعصر، يعني الزمن والوقت، والله سبحانه يقسم بما شاء. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام في قول الإنسان، ها لماذا؟ للجنس أم للاستغراق؟ للاستغراق أم للعهد؟ عفوا، للاستغراق والجنس، يعني كل جنس الإنسان خاسر. ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا الذين آمنوا. هؤلاء المستثنون لهم أربع صفات: الذين آمنوا وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات وهذا هو العمل، وتواصوا بالحق وهذا هو الدعوة، وتواصوا بالصبر وهذا هو الصبر. وهذه السورة سورة عظيمة، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لكفتهم. نعم.
قال رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
نعم، لأن فيها أسباب السعادة: العلم والعمل والدعوة والصبر. نعم.
وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو العلم، واستغفر لذنبك هذا هو العمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل العمل، وكما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن تبع، يعني العلم العمل، العلم وإلا ارتحل، يعني العلم. لذلك من أعظم ما يثبت العلم، العلم في القلب أن تعمل به، أن تعمل بهذا العلم، يكون علم واقع حال وليس كلاما وفقط. يعني حينما نؤصل الآن أن السلفية أنك تتبع الدليل، إذا خلط شيخك وزاغ لا تتبعه، حبك لشيخك ومعرفة قدره عندك إذا أخطأ في مسألة منهجية وزل واتبعته، هذا دليل على أن سلفياتك لا توجد أو أنها ضعيفة جدا. لا بد أن تتبع الحق، لا تتبع فلانا ولا علانا إذا زلت قدمه وأخطأ، خصوصا في مسائل العقيدة والمنهج. نعم، انتهى الوقت. طيب، يعني أنا أستسمحكم اليوم إن شاء الله، معنا إخوة، معي لقاء مع بعض الإخوة، فلعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.